دعونا نتخيل معا أنكم تعيشون في مبنى ضخم جدا، وفجأة يعني اندلع حريق مروع. جرس الإنذار بدأ يصدح بصوت يصم الأذان، الدخان يملأ المكان والهلع يسيطر على الجميع.
موقف مرعب بلا شك.
بالضبط، لكن تخيلوا أنكم تمكنتم من الهرب. وصلت فرق الإطفاء وأخمدت النيران بالكامل. المبنى أصبح آمناً الآن، لكن هناك مشكلة واحدة فقط.
جرس الإنذار لم يتوقف.
تماماً، جرس الإنذار لم يتوقف أبداً. تخيلوا محاولة النوم أو العمل أو حتى يعني التحدث مع شخص تحبونه بينما هذا الجرس يستمر بالرنين المدوي في رأسكم يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر وربما لسنوات.
يا إلهي، بصراحة هذا التشبيه يجسد حرفياً ما يعيشه ملايين البشر يومياً. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد ذكرى سيئة يمكن تجاوزها بمرور الوقت.
صحيح، هو ليس مجرد حزن.
أبداً، بل نتحدث عن حالة يكون فيها الخطر قد زال تماماً في العالم الخارجي، لكنه يعني لا يزال يحترق ويتوهج داخل العقل.
ولهذا السبب في استكشافنا المعمق اليوم سنغوص في أدمغة قرابة 7 ملايين شخص بالغ في الولايات المتحدة وحده، أشخاص يعيشون مع هذا الإنذار الكاذب الذي لا يتوقف،
وهو ما نعرفه باضطراب ما بعد الصدمة أو PTSD.
بالضبط، وما أثار ذهولي فعلاً في مراجعتنا اليوم لمقتطفات من دراسة ظلال الماضي هو التحول الجذري في النظرة إلى هذا الاضطراب. أقصد، الأمر ليس ضعفاً في الشخصية، أليس كذلك؟
100%، هو ليس ضعفاً ولا هو فشل في النسيان كما يظن البعض.
إذن نحن أمام إعادة هيكلة بيولوجية كاملة للدماغ البشري. سؤالي هنا، إذا كان الحريق قد أخمد فعلاً، لماذا يعجز الدماغ بكل بساطة عن النظر من النافذة، يعني ليرى أن الدخان قد انقشع ويقوم بإيقاف الإنذار؟
لأن الدماغ في حالة الصدمة لا يعود يعتمد على المنطق أو النظر من النافذة كما ذكرت. لفهم ما يحدث حرفياً، علينا أن ننظر إلى جزء صغير يسمى اللوزة الدماغية.
اللوزة الدماغية؟
نعم، أو الأميجدلا. هذه المنطقة الصغيرة التي تشبه حبة اللوز في منتصف الدماغ هي حرفياً جهاز الاستشعار الأمني والإنذار المبكر لدينا.
طيب، كيف تعمل في الوضع الطبيعي؟
في الوضع الطبيعي، ترصد اللوزة خطراً، تطرق هرمونات التوتر لكي نهرب، ثم تهدأ وتعود لطبيعتها.
تبدو آلية ممتازة للبقاء.
هي كذلك، لكن في حادة الحدث الصادم والمروع جداً، سواء كان كارثة طبيعية أو اعتداء أو حادثاً مميتاً، فإن اللوزة الدماغية تعلق ميكانيكياً على وضع التشغيل الأقصى.
تعلق؟ يعني النظام بأكمله يتشنج؟
بالضبط، النظام يتشنج ويصبح الدماغ مقتنعاً تماماً بأن التهديد لم ينتهي.
حسناً، أنا أفهم أن جهاز الإنذار معطل ومستمر في الرنين، لكن ماذا عن الذاكرة نفسها؟ يعني عندما أتذكر أنا موقفاً محرجاً أو حتى مؤلماً من طفولتي أشعر بالضيق، صحيح؟ لكنني أدرك تماماً أنه حدث في الماضي.
نقطة ممتازة.
لماذا في اضطراب ما بعد الصدمة يشعر الشخص وكأن الحدث يقع الآن في هذه اللحظة بالذات؟
هذا يقودنا إلى منطقة أخرى بالغة أهمية في الدماغ تسمى الحصين أو الهيبوكامبس.
الحصين، طيب.
دعنا نتخيل أن الحصين هو أمين المكتبة الخاص بالدماغ. دوره الأساسي هو أخذ الذكريات، خطمها بخطم يسمى الماضي، ثم ترتيبها بعناية في الأرشيف.
لكي نفهم أنها مجرد ذكريات مضت، صحيح؟
تماماً، لكن عندما تقع الصدمة يحدث ارتفاع هائل ومفاجئ في هرمون التوتر، الكورتيزول. هذا الارتفاع يضرب هذه المنطقة بشدة.
يضرب أمين المكتبة؟
نعم، وما أظهرته صور الرنين المغناطيسي لأدمغة المصابين هو شيء مذهل. الحصين يضمر ويتقلص حجمه فعلياً.
يتقلص فعلياً؟ يا إلهي، يعني إذا استعرنا تشبيه أمين المكتبة، الصدمة لا تكتفي بإرباكه، بل هي بمثابة انفجار يطيح به أرضاً.
وصف دقيق جداً.
فتسقط كل ملفات الذاكرة وتتناثر في كل مكان، وبما أن أمين المكتبة عاجز عن النهوض بسبب التوتر المستمر، تبقى هذه الملفات ملقاة في ممر الحاضر.
بالضبط، ولأنها في ممر الحاضر، فكلما صار الشخص في حياته اليومية يتعثر بملف من هذه الملفات
فيعيش الألم وكأنه يحدث الآن.
نعم، لأنه ببساطة لم يختم بختم الماضي ولم يرتب في الأرشيف، وبالتالي أي محفز بسيط، صوت عالٍ، رائحة معينة، أو حتى نبرة صوت، يجعل الدماغ يعتقد أن الحريق قد اندلع من جديد.
طيب، لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلاً ونفكر في الأمر بمنطق تطوري. يفترض أن الدماغ البشري مصمم لحمايتنا، يعني لإبقائنا على قيد الحياة، صحيح؟
هذا هو الهدف الأساسي للدماغ، نعم.
إذا كان الدماغ يفعل كل هذا بدافع الحماية، ويبقين في حالة تأهب قصوى لكي لا نتأذى مجدداً، أليس هذا التصميم التطوري فاشلاً؟
كيف تقصد؟
أقصد هذا التكتيك الدفاعي المفرط هو ذاته ما يدمر قدرة الشخص على عيش حياة طبيعية.
هذا التناقض الذي تذكره هو جوهر المأساة في اضطراب ما بعد الصدمة. شوف، نظام الحماية في أدمغتنا صمم أساساً للتعامل مع تهديدات حادة وقصيرة الأجل.
مثل ماذا؟
تخيل إنساناً في العصور القديمة يواجه حيواناً مفترساً، إما أن يهرب أو يقتل. في كلتا الحالتين، الموقف ينتهي في دقائق معدودة.
صحيح، إما أن ينجو أو ينتهي الأمر.
بالضبط، لكن الصدمات المعاصرة المعقدة والتأثير النفسي العميق لها تجعل هذا النظام يعمل لفترات طويلة جداً. الحماية المفرطة والمزمنة تتحول إلى سم.
سم؟
نعم، الكورتيزول الذي ينقذ حياتك في موقف مدته 5 دقائق هو ذاته الذي يدمر خلايا دماغك وجهازك المناعي إذا استمر في التدفق، يعني لأشهر وسنوات.
إذن نحن أمام إنسان يحمل جهاز إنذار يصرخ بلا توقف، وأمين مكتبة عاجز، وملفات متناثرة في كل مكان، وكل هذا يستنزف طاقته الجسدية والنفسية بشكل كامل.
استنزاف هائل، ولا يقتصر على الداخل فقط.
هذا سؤالي التالي، كيف يظهر هذا الصراع الداخلي على السطح؟ إذا نظرنا إلى شخص يعاني من هذا الاضطراب، ماذا سنرى؟
لن نرى صورة واحدة، بل شبكة معقدة من الأعراض، والدراسات تصنفها عادة إلى 4 أنماط سلوكية رئيسية.
ما هو النمط الأول؟
النمط الأول هو الاسترجاع القهري، وكما ذكرنا هي ليست مجرد فكرة سيئة تمر في البال، بل هي كوابيس ليلية وومضات اقتحامية أو ما يسمى فلاش باكس في وضح النهار.
يعني الشخص يرى المشهد أمامه وكأنه فيلم؟
أسوأ من فيلم، الجسد يتفاعل كأن الحدث يقع الآن، تسارع في النبض، تعرق وصعوبة في التنفس، رعب حقيقي.
وأعتقد يعني أنه من المنطقي جداً أنه إذا كان الخروج من المنزل أو رؤية أشخاص معينين سيؤدي إلى هذه النوبات المرعبة، فإن أول غريزة ستكون الهروب.
التخفي والهروب، نعم، وهذا يقودنا للنمط الثاني.
التجنب والانسحاب؟
بالضبط، المصاب يبدأ بتقليص دائرة حياته لتجنب أي محفز، يتجنب الأماكن، يتجنب التجمعات، أو حتى يتجنب الحديث عن مشاعره.
يعزل نفسه تماماً.
نعم، لكن المفارقة هنا أن هذا العزل يزيد من قوة الاضطراب. الدماغ المنعزل في غرفة مظلمة يجد مساحة أكبر لتضخيم المخاوف.
مما يوصلنا إلى النمط الثالث،
وهو فرط اليقظة.
فرط اليقظة؟ تقصد أن الشخص يصبح مثل زنبرك مضغوط وجاهز للانفلات في أي لحظة؟
تشبيه ممتاز، نعم، الجهاز العصبي لا يسترخي أبداً. هذا يترجم إلى صعوبة بالغة في النوم، فزع من أقل الأصوات، ونوبات غضب سريعة ومفاجئة،
لأسباب قد تبدو تافهة لمن يراقب من الخارج.
تماماً، وعندما يصل الاستنزاف إلى ذروته نرى النمط الرابع، وهو التغير الجذري في المعتقدات والمزاج. تتشكل قناعات سوداوية صارمة.
مثل ماذا؟
مثل أن يقتنع الشخص أن العالم بأسره مكان خطير، أو أنه لا يمكن الوثوق بأي إنسان على الإطلاق.
ما يلفت الانتباه بقوة في المصادر التي بين أيدينا اليوم هو أن هذه الأعراض يعني لا تظهر بنفس الطريقة عند الجميع.
صحيح، هناك تباين مذهل.
تباين بناء على العمر والجنس. لنأخذ الأطفال مثلاً، الورقة تذكر أن الأطفال قد يعيدون تمثيل الصدمة في ألعابهم.
نعم، هذا شائع جداً.
لكن بصراحة هذا يثير تساؤلاً منطقياً، كل الأطفال تقريبا يحبون تحطيم السيارات اللعبة أو اللعبة بالأسلحة البلاستيكية.
أين يكمن الفرق إذن؟
بالضبط، كيف يمكن لأي والد أو معلم أن يفرق بين طفل يلعب بشكل طبيعي وطفل يعبر عن صدمة عميقة؟
هذا تمييز بالغ الأهمية ويجب الانتباه له. شوف، لعب الأطفال الطبيعي حتى لو كان فيه تحطيم أو فوضى يتميز بالمتعة، التنوع والابتكار.
يعني الطفل يضحك ويستمتع.
نعم، الطفل قد يحطم سيارتين ثم يجعلهما تطيران ويضحك ويخلق قصة جديدة وممتعة، لكن لعب الصدمة مختلف تماماً.
كيف يبدو لعب الصدمة؟
إنه لعب قهري خال من أي متعة وتكراري بشكل مريب. تجد الطفل يمسك بسيارتين ويصدمهما ببعضهما البعض بنفس الزاوية وبنفس الطريقة تماماً،
مراراً وتكراراً،
وعلامات الضيق أو الجمود تعلو وجهه. يستمر على هذا الحال لفترة طويلة دون ابتكار قصة جديدة.
يا إلهي، كأن الدماغ يحاول حل أغجية مرعبة ولا يستطيع تجاوزها.
وصف دقيق، والأطفال لا يملكون الكلمات ليقولوا أنا أشعر بالرعب. إنها محاولة يائسة من الدماغ الذي يفتقر للغة لكي يهضم الحدث المروع الذي رآه.
وإلى جانب هذا اللعب، ماذا نرى أيضاً عند الأطفال؟
نرى التراجع النمائي، يعني طفل كان مستقلاً قد يعود للتبول اللا إرادي أو يفقد مهارات النطق وينسحب إلى حالة من التبلد والانفصال العاطفي،
كدرع حماية أخير لتخفيف الألم.
طيب، هذا بالنسبة للأطفال. دعنا ننتقل إلى البالغين، وهنا نجد مفارقات إحصائية واجتماعية تضعنا أمام مرآة قاسية كمجتمع. تقصد التفاوت بين الرجال والنساء؟
نعم، البيانات تشير إلى أن النساء أكثر عرضة لتشخيص اضطراب ما بعد الصدمة بمقدار الضعف مقارنة بالرجال. لماذا هذا التفاوت الكبير؟
بالإضافة إلى أن النساء قد يتعرضن لأنواع معينة من الصدمات المرتبطة بالاعتداءات بشكل أكبر، هناك اختلاف بيولوجي واجتماعي في نمط الاستجابة ومعالجة الألم.
كيف ذلك؟
الملاحظ أن النساء يملن إلى توجيه الصدمة نحو الداخل بدلاً من توجيه الغضب للعالم الخارجي، يقمن بجلد الذات، يربطن الحدث بشعور بالذنب،
مما يولد دائرة من الاكتئاب العميق، صحيح؟
تماماً، والمثير هنا والمؤلم في نفس الوقت أن هذا الألم الداخلي يتحول غالباً إلى آلام جسدية مزمنة غير مبررة طبياً.
آلام جسدية؟ مثل ماذا؟
مثل الصداع النصفي العنيف، أو متلازمة القولون العصبي، أو آلام المفاصل التي ليس لها سبب عضوي واضح.
وما يزيد الأمر تعقيداً حسب ما قرأنا هو ما يسمى بالتمويه الاجتماعي.
التمويه الاجتماعي مشكلة كبرى.
يعني أن نجد أماً أو موظفة تعاني من كل هذا، لكنها تستيقظ صباحاً، تبتسم، توصل الأطفال للمدرسة، وتقوم بعملها بكفاءة.
ترتدي قناع التعافي بينما الداخل يحترق تماماً. التمويه الاجتماعي هو محاولة للنجاة، لكنه ثمن باهظ جداً،
لأنه يحرمها من المساعدة.
بالضبط، يحرم المصابة من الحصول على الدعم، لأن من حولها يعتقدون أنها بخير وقوية ولا تحتاج لأحد.
وهنا نصل إلى الرجال، والمفارقة هنا قد تكون الأخطر بصراحة. المصادر تشير إلى أن الرجال غالباً ما لا يشخصون بشكل كافي.
نعم، وهذه حقيقة مؤسفة.
لماذا؟
لأنهم لا يطابقون الصورة النمطية للضحية التي يتوقعها المجتمع. الرجال، يعني، لا ينهارون بالبكاء عادة، بل يستخدمون أسلحة أخرى.
نعم، الرجال يميلون لتوجيه الصدمة نحو الخارج، يستخدمون الغضب كدرع واقي يخفي الرعب والهشاشة الداخلية.
الغضب هو القناع إذن.
الغضب، أو يلجؤون لسلوكيات الاندفاع والهروب، مثل الانخراط في رياضات شديدة الخطورة، أو الإدمان بشتى أنواعه.
أو ما نراه كثيراً، وهو الانغماس المفرط والجنوني في العمل، أليس كذلك؟ 100%، الانغماس في العمل وصولاً لحالة من التخدير والانفصال العاطفي التام عن عائلاتهم والمقربين منهم.
تعرفين، هذا الوصف يدعونا لإعادة التفكير في الكثير من الأمور حولنا، كم مرة نرى في بيئة العمل ذلك الزميل الذي لا يغادر المكتب أبداً؟
يعمل ليل نهار.
نعم، وربما ينفجر غضباً في وجه زملائه بسبب خطأ إملائي بسيط. نحن كمجتمع نكافئ هذا السلوك.
للأسف الشديد.
نصفه بأنه شخص طموح، متفان وقيادي حازم، بينما هو في الحقيقة قد يكون يركض هرباً من صدمة تنهشه من الداخل. نحن نصفق لآليات الهروب التي يستخدمها.
هذا التحليل يضرب على الوتر الحساس فعلاً. عندما نكافئ سلوكيات الإدمان على العمل أو الغضب المسيطر، نحن فعلياً نساهم في تعميق عزلة الشخص.
إن نزيد الطين بلة.
بالتأكيد، هذه الأقنعة المقبولة اجتماعياً تمنع الرجل من الاعتراف بأنه يتألم، تمنعه من طلب المساعدة، وتتركه وحيداً في مواجهة نظام إنذار يزداد صخباً في رأسه.
إذن بين التمويه الاجتماعي عند النساء والهروب في العمل عند الرجال واللعب القهري عند الأطفال، نحن نتحدث عن ملايين البشر الذين يتألمون في صمت وعزلة.
أرقام مخيفة وحقائق موجعة.
هذا يدفعنا للسؤال الأهم في استكشافنا اليوم، كيف نكسر هذه العزلة؟ إذا كان الدماغ قد تغير هيكلياً، فمن الواضح أن عبارات مثل تجاوز الأمر أو كن إيجابياً لن تجدي نفعاً إبداً.
أوه، تلك العبارات قد تزيد الأمر سوءاً حتى.
كيف تتدخل العلوم النفسية والطبية لإعادة برمجة كل هذا؟
لحسن الحظ، التدخلات اليوم أصبحت متقدمة وموجهة بشكل مذهل نحو آلية عمل الدماغ. بداية، هناك العلاج المعرفي السلوكي أو CBT.
طيب، مهلاً. حتى لا يلتبس الأمر على من يستمع إلينا، هل العلاج المعرفي السلوكي هو مجرد محاولة لإقناع الشخص بالتفكير الإيجابي؟
لا، لا إطلاقاً. التفكير الإيجابي السطحي لا يعالج الصدمة. العلاج المعرفي السلوكي هو أداة عميقة لإعادة هيكلة المعتقدات المشوهة.
كيف يعني؟
تتذكر أننا قلنا إن الدماغ بعد الصدمة يقتنع بأن العالم كله خطير؟ المعالج هنا يعمل مع المريض لتفكيك هذا المعتقد منطقياً وعصبياً.
يعني يعلمه كيف يفرق؟
بالضبط، مساعدته على التفريق بين الخطر الحقيقي والإنذار الكاذب الذي تطلقه اللوزة الدماغية.
حصلاً، هذا بالنسبة للمعتقدات. وماذا عن الذاكرة العالقة التي لم تؤرشف؟ أمين المكتبة الذي تحدثنا عنه؟
هنا يأتي دور تقنية ثورية.
الأبحاث تركز بشكل كبير على تقنية تسمى اختصاراً PEMDR، أو إزالة الحساسية وإعادة المعالجة بحركات العين.
نعم، تقنية الـ EMDR.
يجب أن أعترف، عندما قرأت عن هذه التقنية لأول مرة في المصادر، بدت لي وكأنها يعني نوع من السحر أو الخيال العلمي.
الكثيرون يشعرون ذلك في البداية.
كيف يمكن لتحريك العينين يميناً ويساراً أن يعالج صدمة عميقة غيرت بنية الدماغ؟ ما هي الآلية البيولوجية هنا؟
هو بالفعل يبدو غريباً، ولكنه يعتمد على بيولوجيا عصبية صلبة جداً. شوف، في الوضع الطبيعي، الدماغ يعالج ذكرياتنا اليومية ويهضمها خلال مرحلة من النوم تسمى REM.
مرحلة حركة العين السريعة، صحيح؟ عندما نحلم؟
تماماً. في هذه المرحلة، تتحرك أعيننا يميناً ويساراً أثناء الحلم، وهذا التحرك يحفز شقي الدماغ الأيمن والأيسر.
وما فائدة هذا التحفيز المزدوج؟
إنه يسمح بنقل الذكريات من حالة المشاعر القوية إلى أرشيف الذاكرة الباردة.
فهمت، يعني الدماغ يهضم أحداث اليوم خلال هذه المرحلة من النوم.
بالضبط، لكن الصدمة المروعة تكون أكبر من أن تهضم ببساطة.
فتتعطل العملية؟
نعم، تتعطل، وتبقى الذكرى عالقة ونيئة ومحملة بكل الرعب الجسدي. ما تفعله جلسات EMDR هو تقليد مرحلة REM، ولكن والشخص مستيقظ.
مستيقظ ويحرك عينيه؟
نعم، المعالج يطلب من المريض استحضار جزء من الذكرى بينما يوجه عينيه للتحرك يميناً ويساراً، أو يستخدم محفزات حسية ثنائية مثل النقر بالتناوب على اليدين.
عجيب، وماذا يحدث داخل الدماغ في هذه اللحظة؟
هذا التحفيز المزدوج يشغل الدماغ ويسمح لأمين المكتبة بالاستيقاظ من غيبوبة التوتر.
فيلتقط الملف المتناثر؟
نعم، يلتقطه ويفرغه من شحنته العاطفية المرعبة، ثم يضعه أخيراً في رف الماضي.
يا لها من آلية مذهلة! كأننا نستخدم قدرات الدماغ الذاتية للشفاء وندفعها للعمل يدوياً.
هذا وصف دقيق جداً لما يحدث.
طيب، أين يأتي دور الأدوية في كل هذا؟ أقصد إذا كنا نستطيع إعادة برمجة الدماغ هكذا بالعلاج السلوكي وحركات العين، هل هناك حاجة فعلية للأدوية؟
الأدوية تلعب دور مخفض الصوت.
مخفض صوت الإنذار؟
نعم، تذكر جرس الإنذار الذي تحدثنا عنه؟ عندما يكون الجرس يصم الأذان والكورتيزول في أعلى مستوياته، يكون من المستحيل على المريض أن يجلس في جلسة علاج نفسي ويركز.
سيكون مشتتاً ومرعوباً.
بالضبط. الأدوية مثل مضادات الاكتئاب والقلق لا تمحو الصدمة، بل تخفض مستوى التوتر وتساعد المريض على النوم. هي تهيئ مناخاً بيولوجياً يسمح بنجاح العلاج النفسي.
كل هذه الترسانة الطبية، يعني من إعادة هيكل المعرفية إلى محاكاة النوم عبر حركة العين إلى الأدوية، هي أدوات بالغة القوة.
لا شك في ذلك.
لكن هناك عنصر تكرر في كل الدراسات التي قرأناها لليوم، وكأنه المفتاح السحري الذي بدونه قد تفشل كل هذه العلاجات الطبية المعقدة.
الدعم الاجتماعي.
نعم، الدعم الاجتماعي والقبول غير المشروط. لماذا تعتبر فكرة بسيطة القبول بدون أحكام قوية بيولوجياً إلى هذا الحد؟
لأن الدماغ البشري كائن اجتماعي بامتياز. الدماغ المأزوم والصدمة يعيش في وضع دفاعي مستمر، يتوقع الهجوم والانتقاد من كل اتجاه،
دائماً في حالة ترقب.
نعم، ولكن عندما يتواجد الشخص في بيئة اجتماعية آمنة مع عائلة أو أصدقاء يستمعون إليه دون محاولة إسكاته
ودون إطلاق أحكام على ردود أفعاله.
بالضبط، ردود أفعال عصبية هي أصلاً خارجة عن إرادته. عندما يجد هذا التقبل، فإن هذا يرسل أقوى إشارة حيوية ممكنة للوزة الدماغية.
يرسل رسالة أمان؟
يخبر الدعم الاجتماعي الدماغ: نحن هنا، الخطر انتهى، أنت في مأمن الآن. استعادة هذا الإحساس بالأمان الخارجي هي التي تسمح للجهاز العصبي بإنزال دروعه،
مما يمهد الطريق لبدء الشفاء الحقيقي.
100%. بدون هذا الأمان لا يمكن للعلاج أن يبني أساساً متيناً.
هذا يضع مسؤولية هائلة، ولكنها في نفس الوقت جميلة، على عاتق كل من يستمع إلينا الآن.
مسؤولية التعاطف والفهم.
تماماً. إذا أردنا أن نلخص رحلتنا اليوم في هذا الاستكشاف، يمكننا القول إن اضطراب ما بعد الصدمة ليس ضعفاً أو هشاشة.
أبداً.
إنه استجابة طبيعية جداً لحدث غير طبيعي. الدماغ حاول حماية الإنسان، ولكنه علق في آلية الدفاع هذه.
والرسالة الأهم التي يجب أن تبقى معنا هي أن التعافي ممكن تماماً. الأدمغة التي تغيرت بفعل الألم قادرة على التغير مرة أخرى بفعل العلاج والدعم لتستعيد توازنها.
هذا الفهم يغير الطريقة التي ننظر بها إلى العالم من حولنا. ذلك الشخص الذي يتصرف بعدوانية مفرطة في الشارع، أو يعني الطفل الذي يبدو شارداً وعنيفاً في المدرسة، أو الصديقة التي ترفض دائماً التجمعات،
جميعهم قد يصارعون آلاماً خفية.
نعم، كل هؤلاء قد يكونون في ذروة معارك طاحنة لا نرى منها شيئاً. الفهم الحقيقي يزيل الأحكام المسبقة ويخلق مساحة للتعاطف.
كلام سليم جداً.
ناقشناه.
تفضل.
لقد تحدثنا مطولاً اليوم عن المرونة العصبية، وكيف أن الدماغ قادر على إعادة تشكيل هيكلته بالكامل، وتغيير حجم مناطقه، وتعديل كيميائه، فقط ليتكيف مع الألم والفطر بهدف الحماية.
صحيح، مرونة مذهلة في اتجاه الخوف.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا، إذا كان الدماغ يمتلك هذه الدرجة المذهلة من المرونة والقدرة على إعادة التشكل استجابة للصدمة، فهل يمكن استخدام هذه المرونة ذاتها بشكل عكسي؟
سؤال مثير جدا.
هل يمكن لرحلة التعافي أن لا تعيدنا فقط لنقطة الصفر، بل أن تخلق مستويات استثنائية من الصلابة، الحكمة والعمق الإنساني؟
ما يعرف علمياً بالنمو ما بعد الصدمة.
بالضبط، النمو ما بعد الصدمة. هل يمكن للقطع المتناثرة بعد أن نجمعها بعناية أن تبني نسخة أكثر قوة وإشراقاً من ذي قبل؟ نترك هذه الفكرة لتأملكم الشخصي. شكراً لكل من شاركنا هذا الغوص في أعماق العقل البشري، ونلقاكم في استكشاف قادم.